السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد انتهينا في الحديث فقط والتعليق على التلاوة أو التمهيد والتقديم لها، انتهينا من الحديث عن سورة الزخرف، وتبين أن الكافرين اعتبروا قيمة الإنسان لزينته وزخرفه وذهبه وماله، بينما يبين الله لهم خطأهم في ذلك، وأن الإنسان لا يعتبر بهذه الأمور الزائلة والأشياء والأعراض الزائفة، وإنما الإنسان قيم، الإنسان مبادئ، الإنسان مواقف. فمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ذلكم الشاب الذي اشتهر بالقيم وعرف بالخلق، هو أولى بالنبوة والرسالة والسيادة والقيادة، وإن لم يكن له مال أولى من كل الناس، وإن عظمت أموالهم وإن برقت هيئاتهم وكانوا ذا هيئة بين الناس، فالله لا ينظر إلى الصور والأجساد، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. ولهذا كانت النبوة معه صلى الله عليه وسلم. وفي سورة الزخرف ذكر الله تعالى طرفا من قصة موسى عليه السلام، ومن بعده طرفا أيضا من قصة سيدنا عيسى عليه سلام الله. ثم تأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى سورة الدخان، واسمها الدخان بفتحة على القاء وليست الدخان. الدخان ده حاجة تانية خالص، إنما اسمه دخان، وهذه السورة سميت بهذا الاسم وهو دخن النار الدخان. والدخان يعمي عن الرؤية، والدخان يعمي عن الرؤية ويمنع من تمييز الأشياء عن بعضها، وربما يمنع أيضا من الحركة. والدخان شيء يطير فوق النار، أما النار النافعة فهي باقية في الأرض، فالدخان لا منفعة فيه. وكأن الله تعالى حين يضع هذه السورة بعد سورة الزخرف كأنه يشير إلى أن الزخرف الذي تتفاخرون به وتجعلونه معيارا ومقياسا لشخصية الإنسان كأنه دخان، أمر يزول ويطير ولا منفعة فيه، إنما المنفعة في النار نفسها، إن نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. ولكن ذكر الله تعالى في هذه السورة دخان يوم القيامة، وسورتنا هذه سورة مكية أيضا، وبالتالي فقضاياها هي القضايا المعروفة، الحديث عن القرآن والحديث عن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، والتأكيد على إثبات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديم بعض القصص على وجه السرعة والاختصار عبرة لهذه الأمة، ثم تختم السورة بذكر طرف من أطراف يوم القيامة. ولكن ذكرت هذه السورة أيضا ليلة القدر انضماما إلى سورة القدر نفسها، إنا أنزلناه في ليلة القدر. هنا أيضا يقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني أنزلنا القرآن في ليلة مباركة، فذكر الله ليلة القدر ولكن بوصفها وليس باسمها، فهي ليلة فيها بركة عظيمة لا توجد في ليلة أخرى. إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. في هذه الليلة، ليلة القدر وليلة الليلة المباركة، وهي إحدى الليالي الخمس الوترية من العشر الأخير من رمضان، فيها يفرق كل أمر حكيم. قال العلماء يقدر الله تعالى في كل ليلة قدر ما سيكون وما هو كائن إلى ليلة القدر القابلة، وكأن كل ملك يكلف بما عليه في خلال هذا العام. وذكر ذلك أيضا في إنذار القرآن الكريم في معنى قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كيف والقرآن أنزل في الشهور والأيام والليالي المختلفة؟ قالوا أي بدأنا إنزاله في ليلة القدر من شهر رمضان، هذا معنى. معنى آخر وهو الموافق للكلام الذي كنا نتكلم فيه، إن الله عز وجل يأذن لجبريل عليه السلام في ليلة القدر أو في كل ليلة قدر فيتلقى من القرآن ما سينزل طول هذا العام، فينزل في السنة دي مثلا جزء أو أقل أو أكثر، عشر سور أو عشرين سورة أو خمس سور أو ما إلى ذلك، يتلقاها جبريل عليه السلام، ثم ينزل بكل جزء منها على النبي صلى الله عليه وسلم في حينه الذي أراده الله سبحانه. النهاردة مثلا في مناسبة وربنا قدر ينزل هنا آيتين، تنزل الآيتين ينزل بهما جبريل عليه السلام، في موقف آخر بعد أيام مثلا يستدعي موقف آخر نزول خمس آيات، تنزل خمس آيات. في براءة عائشة نزلت عشر آيات مرة واحدة ينزل بها جبريل عليه السلام. أحيانا تنزل سورة كاملة في موقف معين أو سبب خاص ينزل بها جبريل عليه السلام. على طول السنة، تنتهي السنة ينتهي القدر الذي تلقاه جبريل نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في ليلة القدر التالية يتلقى قدرا آخر وجزءا آخر من القرآن هو الذي سينزل به في العام الذي بعده، وهكذا. فهذه الليلة التي هي ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، يعني من عند الله عز وجل. يفرق يعني يفصل كل أمر عن اللوح المحفوظ بتقدير الله تعالى. ويذكر الله تعالى الدخان مقرونا بيوم القيامة فيقول فارتقب، بل ما تكلم عن الكفار وكذا، بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يوم تأتي السماء بدخان مبين، واضح، يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ودخان النار يوم القيامة، نعوذ بالله، يحدث ظلا، يحدث ظلا، ولكنه ظل سيء، ظل فيه عذاب. قال الله تعالى عنه، ها مين يقول؟ ماشي، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، ها؟ لا ظليل. عارف يقول لك سكر ما بيسكرش، ملح ما بيملحش، هي كده ظل لا يظلل، بداية عدم، لا ظليل، ما يعملش ظل حقيقي بمعناه المعروف، ولا يغني من اللهب، لا يقي من النار. في آية ثانية، وظل من ايه؟ من يحموم. الظل في النار نعوذ بالله ظل حار ساخن جدا، فضل واحد يأوي الى الظل ليتبرد فيه ويتنسم فيه نسمة باردة هادئة، ولكنه ظل من يحموم، يعني من حمى شديدة وسخونة شديدة نعوذ بالله. سورة الدخان هكذا تتكلم أيضا عن العقيدة بأركانها، وبعدها تأتي سورة الأحقاف. والأحقاف الجاثية ولا الشورى؟ صحيح معايا؟ طيب، تأتي بعدها، فتح الله عليكم، تأتي بعدها سورة الجاثية، وتنتهي سورة الدخان بالحديث عن يوم القيامة كما قلنا. وسورة الجاثية معناها يعني الأمة الجاثية، ويأتي في سورة الجاثية قول الله تعالى: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. يعني جاثية، الجثو جثى يجثو جثوا، يعني نزل على ركبه، مش واقف على رجليه ولا قاعد على الأرض، لا، واقف على ركبه، لا هو واقف ولا قاعد. الهيئة دي عند العرب، وبالتالي في لغة العرب معناها الفزع. معناها ليه؟ فلان ده وراءه ما يفزع، لما واحد يجي على القوم كده يروح داخل عليهم واقف الوقفة دي على ركبه كده، بس كده عرفوا وراه أمر خطير جدا، في حالة مفزعة. بس ايه هي؟ انتظروا بقى الخبر بالتفصيل بقى. حصل امتى الكلام ده؟ في وقعة كده حصل فيها، في اخر سورة البقرة. وطبعا حصلت اكيد في مواقف كثيرة من حياة العرب، لكن موقف مشهور يعني متصل بالقرآن، لما نزل قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم، أي تخرجوه أو تخفوه، ما تعملوش حاجة لا قول ولا عمل، يعني واحد خطر في باله خاطر كده سيء، سواء عمل به أو ما عملش به يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. خبر يعني لما كنت قاعد كده وخاطر سيء اني اسرق مال كذا واروح مش عارف اشتري بيه كذا واعمل كذا، المجرد الخاطر ده بس كده، سواء نفذته ام لم انفذه ولا بكلمه حتى، يعني حتى ما فكرتش بصوت عالي، انما مجرد خاطر قلبي مر علي مرورا هكذا، الله يحاسبني به. نعم، فالصحابه لما سمعوا الايه دي وفهموها كده فزعوا فزعا شديدا، وأتوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وجثوا على ركبهم، خايفين من الحساب، مش زحلتهم، مطمئنين، ربنا جعلنا مطمئنين في الآخرة يا رب، اللهم آمين. دوكم كان بخافوا بقى من أي حاجة، رغم هم صحابة وأهل بدر وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا معاه، الفضائل كثيرة جدا، ومع ذلك خايفين. وسورة البقرة مدنية، يعني آدي نزلت بعد ما الصحابة أبلوا بلاء حسنا، ويمكن بعد ما ربنا قال: يا أهل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، وبعد ما ربنا مثلا بشر بعشرة مبشرين بالجنة أو أكثر، وبعد ما قال سبعة يظلهم الله بظله، وبعد ما ربنا أعطاهم كرامات كثيرة وأنزل رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورغم كده خايفين من الحساب، فجاءوا فزعين وجثوا على ركبهم فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصلاة فصلينا وبالصوم فصمنا، ونزلت هذه الآية ولا نطيقها. ما نقدرش على كده، يعني مين نفسه ما بتأمروش بالسوء، ما بتحدثوش بالسوء، مفيش حد أبدا من البشر كلنا كذلك، فخافوا بقى من المسألة دي. ونزلت هذه الآية ولا نطيقها، إنما فلما يطبطب عليهم معلش بكرة هتفرج إن شاء الله بس اصبر شوية كده، طبعا شوف هكلم ربنا وربنا سهل، لا 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 لا، الدين يؤخذ كده بقوة ولحدة، يتقبل قول الله وأمر الله وشرع الله مهما كان في شكله صعبا، فإن الاستسلام لله تعالى كله فرج وكله خير، والدين يسر في الالتزام به والتمسك به، تمسك بالدين وطيع ربنا سيكون الفرج جه. يا مريم هز جذع النخلة، طب هي تقدر؟ ما تقدرش، بس اعملي عملي. ايه اللي حصل؟ تساقط عليك رطبا دنيئا فكلي واشربي وقري عينك. يوم موسى أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طب ده كلام يعقل؟ بس أمر الله نستجيب، مع أن كلام العقل ما يستوعبوش، لكن هنا ما فيش بقى عقل ولا بتاع، فيه استسلام لله فنفذت، فرده الله إليها وجعله من المرسلين، فرج كله بطاعة الله. فرح النبي لما قابلهم بإيه؟ قال أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. لو النهاردة لا يا رسول الله بقى المسألة دي كبيرة أوي، نقدرش نقول لك سمعنا وأطعنا، يعني نقول كلمة تبقى علينا ونلتزم بها بعد كده، ما نقدرش نلتزم، هلاك كتير أوي. لا 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 لا، النبي يعني خلاص هو بس يعني أخذتهم لحظة كده من الخوف فنسوا أنفسهم شوية، لما النبي ذكرهم تذكروا على طول، بل قولوا سمعنا وأطعنا على طول مباشرة، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. على ايه؟ على المعارضة، جايين يقولوا مش هنستحمل الآية دي، ما نقدرش عليها إلا الحكم ده، أنا أصلي وأصوم لكن بتاع دي لا، إلا الحجاب ما البسوش، الله ما ينفعش، إلا المعاملة مع البنوك ما أقدرش أسيبها، إلا مش عارف الرشوة دي ما ده إكرامية يا عم رشوة إيه وبتاعي، ده لازم الدرج يكون مفتوح، حاجة واحدة ما تنفعش، اثنين أكثر ثلاثة ما ينفعش نرد على الله أمر واحد، إبليس حدث له ما حدث لأنه رد أمرا واحدا على الله ولم يتب من ذلك. شوف الصحابة رضي الله عنهم عملوا إيه؟ قولوا سمعنا، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، يعني استغفروا من اللي حصل، ايه اللي احنا عملناه ده صحيح؟ الله نقول للرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، نقول له ما نقدرش على آية ربنا، لا ما يصحش مننا، اغفر لنا يا رب، سامحنا يا رب، فربنا تقبل منه. ايه الدليل؟ انه سجل كلامهم هذا في القرآن الى ان تقوم الساعة، لسه بنقرأ اليومين دول بعد 14 قرن يعني 1400 سنة لسه بنقرأ الآيات دي هنا تخليدا لذكرى ذلك الموقف الجليل. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. المهم هذا هو الايه؟ الجحود، هذا موقف من مواقفه. يوم القيامة بقى في فزع أكثر من كده، اللهم أمنا يا رب، اللهم أمنا في الدنيا والآخرة، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها ايه؟ عن النار يعني مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الاكبر. الفزع الاكبر امتى؟ يوم القيامه، نعوذ بالله، سيبك من مخاوف الدنيا كلها ولا تيجي حاجه خالص، مخاوف الدنيا كلها جنب يوم القيامه ولا شيء، مجرد مزاح شويه هزار كده بس الدنيا دي، لكن الفزع يوم القيامه فزع فزع. هذا الواحد بس ما العيال اللي فوق العيال الجيران يجروا شويه كده ويتنططوا فوق السقف الخرسان الواحد يسمع باب دامة رجل يقول استغفر يا رب لعده أعلى استغفر الله تقعد يا ابني انت موضع هديك لما حاجة تقع عند الجيران كده على السقف وتخبط خبطة جامدة بتتفزع كلنا وايه ده استغفر يا رب ايه اللي حصل لما ربنا يعافينا يا رب وبلادنا وبلاد المسلمين جميعا هزة صغيرة تحت الأرض كده ها ربنا بيقول لنا خدوا بالك وتذكروا الدنيا كلها تفزع أمال بقى إيه إن زلزلة الساعة شيء عظيم لما السماء تتشقق وتسقط كتفا قطعا لما الشمس والقمر يجمعان ويلقيان في البحار حين تشتعل البحار نارا اللهم سلم فزع 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 خطير وحق لكل أمة ساعتها أن تجثو على ركبها من هول الفزع وهروبا إلى الله عز وجل يوم ترى كل أمة جاثية وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها هذا طبعا يوم الحساب في هذه السورة ذكر الله تبارك وتعالى ببعض نعمه وذكر أنه أرسل إلى بني إسرائيل من قبلنا كعبرة نعتبر بها وذكر أنه فضلهم على العالمين أي ونعم صحيح أي أمة تنزل فيها رسالة السماء فهي أفضل العالم أفضل إيه العالم اختارهم الله تعالى لينزل عليهم شريعته وليبعث فيهم نبوته على أحدهم دي شرف كبير جدا شرف عظيم ولكن جاءت أمة من بعدهم فلبست التاج من بعد ما لبسوه وحازت الشرف من بعد ما حازوه ولم يبق الشرف على رأس بني إسرائيل إلى أن تقوم الساعة لما أخذ منهم فرطوا فيه أخذوه واحد لابس تاج كويس جدا أو معاه حاجة ثمينة جدا إيه ده؟ أنا لازم أحرميها واحد تاني راح واخدها ولبسها أو صاحب الحاجة دي جابها ولبسها لواحد تاني التاني ده عرف قيمتها مين أحق بيها؟ من عرف قيمتها ومن حافظ على لبسها فكانوا يوم أن بعث الله فيهم موسى ومن جاء من بعده كانوا فعلا أفضل عالمين قال تعالى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين ده صح كلام حق فضلناهم عليه العالمين لكن امتى ايامهم هناك قبل ما احنا نيجي قارس فضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم إلى أن قال بعد ذلك يعني يقول لك في الكلام ده احنا افضل منكم قل لا تعالى اقرا الايات كلها اقرا ما بعده يقول لك ايه ثم جعلناك صلى الله عليه وسلم والخطاب له خطاب لنا ايضا ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون وبالتالي قال في حقنا سبحانه وتعالى كنتم خير امه أخرجت للناس طيب واحدة أمه في آية تانية ربنا يقول فيها إيه وجاعل الذين اتبعوك ربنا كان سيدنا عيسى عليه السلام وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة قل لي بقى في دي هتقولوا إيه أيوة صح احنا نشوف في كلام ربنا الله إننا ما طبيعة اتباع عيسى ألم يكن عيسى مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد؟ بلى بشر بذلك فالإيمان بعيسى يقتضي الإيمان بالمبشرات التي جاء بها والتصديق لمن يأتي بعده من الرسل وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالإيمان به واتباعه يقتضي أن يتبع الرسول الذي جاء بعده وأن يؤمن به وأن يعترف به وبرسالته القرآن لكن من كفر بهذه الأشياء فقد أخل باتباعه لعيسى عليه السلام لم يتبعه اتباعا حقيقيا يبقى إذن معنى الآية وجاعل الذين اتبعوك اتباعا حقا صحيحا رشيدا وهذا يستلزم أنه يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا حضر، يعني جه في زمانه أو في أمته، وعلم بدينه وشريعته فآمن بها. هو كان أيام سيدنا عيسى إيه؟ وفضلناهم على العالمين كده. طيب ولما آمن سيدنا محمد دخل من ضمن كنتم خير أمة أخرجت للناس، فبقي الفضل له إلى أن تقوم الساعة. هو ده. ولذلك لما يخبر في الحديث أن من يؤمن من أهل الكتاب فله أجران، أجر على إيمانه بنبيه وأجر على إيمانه برسول الله القاتل صلى الله عليه وسلم. سورة الجاثية أيضا تختم بشيء من يوم القيامة، وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة، نحن ما نعرفش حاجة اسمها الساعة دي، مش حاجة اسمها قيامة ولا كذا، قلتم ما ندري ما الساعة، خد بالك زي ما قلنا تردد، ويرجع يقول لك إيه؟ إن نظن إلا ظنا، على طول مش عارفينها، ويرجع يقول لك والله إحنا بنشك يعني احتمال تحصل، مش متأكدين يعني الكلام ده. يبان فيها أولا ثم يشك في احتمال وقوعها بعد ذلك. إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. يوم القيامة بقى وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وقيل اليوم ننساكم، يوم القيامة يقال لهم اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قوم عاد كالمتكبرين ولا لا؟ كالمتواضعين. هم كفار طبعا عاد، بس لما تقرأ كده قصة ثمود، قوم ثمود وقوم عاد، تحس القوم عاد كان نفس يعني في عزة كده، وفي كبرياء، وفي لهم شموخ لوحدهم. فذكر ابنهم لك إرم عاد، إرم ذات العناد طوال، وأبنيتهم عالية، وبالتالي بيرفع راسه فوق، في تكبر معين غير موجود في الأمم الأخرى. ولذلك يعني أو لعله لذلك ختمت سورة الجاثية قبل الأحقاف بقول الله تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تعالى بقى شوف قوم عاد رب العمل فيهم إيه. تأتي سورة الأحقاف لتقص قصة قوم عاد، مش هو ده المقصود الأساس يعني، إنما هي سورة مكية أيضا تمشي على النمط نفسه، برضو نفس النظام، تكلم عن العقيدة الإسلامية وربط العبد بربه سبحانه وتعالى. والأحقاف ولكن ذكرت مثالا ممن سبق وهم قوم عاد. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. الأحقاف هي الأرض التي فيها حجارة، وقيل حجارة سود، وهي الأرض يعني أرض قوم عاد كانت كذلك، وكانت تسمى بهذا الاسم الأحقاف، ثم تغطت حاليا بالرمال منذ فترة طويلة بالرمال المتحركة، لكن هي في ذاتها أرض ذات حجارة. والأحقاف إذن هي الحجارة أو الحجارة السود، والحجر رمز للقسوة، رمز للإيه؟ للقسوة. يقول فلان ده قلبه إيه؟ نعم الحديد جامد، بس مش يقولك قلبه حديد، يقولك قلبه حجر، وقلبه حديد لما يكون ما بيخافش، ممكن يقولك فلان ده قلبه حديد، نظره حديد، لما يكون حاجة قوية يعني، قوة محمودة، لكن القوة المذمومة يقولك حجر. وذلك ربنا يقول لك ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحديد، هي كالحجارة أو أشد قسوة. فالربط بين الكفر وقسوة القلوب وبين الحجارة ربط معروف وعلاقة واضحة. فقوم عاد كانوا قوما معاندين، وكانوا قوما صالفين متكبرين، وكانوا على حضارة وقوة شديدة جدا، ولذلك ضربهم الله مثلا لكفار مكة، يعني أين أنتم من قوم عاد؟ قوم عاد أقوى منكم بكثير، وكانوا ممكنين في الأرض تمكينا لم تروا مثله، حتى ربنا بيقول عنهم إيه؟ ولقد مكناهم قوم عاد فيما أي في الذي إن مكناكم فيه يعني ما مكناكم فيه يعني ولقد مكنا قوم عاد تمكينا لم نمكنكم فيه يعني كانوا أقوى منكم أمكن منكم أقوى وأشد منكم رغم ذلك فما أغنى عنهم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة الأدوات اللي ممكن بها كمان إنسان يزيد بها قوة من عنده المادة الخام وعنده أسباب القوة وعنده سمع وبصر وقلب يعني عقل عقل واعي يقدر بقى إيه يعني يحصل نفسه تمام ويعمل نفسه حضارة عالية جدا ويبدو هم عملوا كده فعلا ويقال نشرت بعض المجلات يوما إن فريق بحث أمريكي مر على ذلك المكان وبأشعة معينة صوروا تحت الرمال فوجدوا أبنية وقوة معمارية لم يروا مثلها أبدا معمار ما حصلش رغم التقدم اللي احنا فيه صدقت ربنا ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه فيما لم نمكنكم فيه فطبعا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء ليه إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى تذكرة إجمالية كذا وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون تنتهي سورة أو تختم سورة الأحقاف التي تذكر قسوة قوم عاد إشارة إلى قسوة قلوب الكافرين في مكة تنتهي بذكر خبر عن الجن بسم الله الرحمن الرحيم خفت لك متخافوش الجن أمة كويسة مش حاجة حبايبنا وإخواننا ومنهم المسلم ومنهم كافر فالمسلم ومنهم أخونا والحمد لله ونحن أقدر منهم بفضل الله وأقوى منهم بالكلام مش ادعاء يعني لا إنما تغلبهم بكلمة يبقى مين الأقوى؟ أنت الأقوى تقول بسم الله بيجري من وراك من قدامك ها تدخل الحمام واحتمال احتمال يكون هنا في شياطين مثلا في الحمام تقول على الباب اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث ولا حد يقف قدامك ولو واقف بقى وتربس في الحمام وانت دخلت ودست عليه ما انت مش شايفه بقى دست عليه رميت عليه حاله كبيت عليه اي حاله ما انت مش شايف بتعمل اللي بتعمله في الحمام فاذيته باذى ما يقدرش يرد عليك الدعاء ده حصنك يبقى مين الاقوى ما تخافوش بقى ما حدش يخاف من حد ربنا بيذكر بقى خبر ايمانهم ازاي هم ايه اسلموا وكان الله تعالى يوافي نبيه عليه الصلاه والسلام فكأنه يقول له إن كان هؤلاء الإنس قد كفروا بك وتنكروا لك فقد آمنت بك أمة أخرى لم ترها ولم تعلم بها اسمع خبرهم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله اشتغلوا دعاه إن شاء الله بيدعوا بعض ولسه الناس ما حسش بيهم فين بقى بعدها بشوية ربنا أخبروا بقى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحد كانوا معديين كده فسمعوا مثلا بيقرأ سورة الرحمن الله إيه ده كلام مش كلام بشر ده ولا كلام جن جنون بقى ها وعرف حسوا ان ده كلام ايه اله وعندهم خبره قبل كده سامعين التوراه والانجيل فعارفين يعني الاطار اللي بيبقى فيه كلام الله حاجه كلام تاني خالص فلما سمعوا سوره الرحمن عروس القران عرفوا ان هذا من عند الله ولذلك امنوا بيهم واقفين على طول بتاعتها صدورهم انشرحت وقلوبهم انفتحت واستقبلوا القران وامنوا به ولا شافوا معجزه ولا حاجه هو القران بس سمع ايتين امن الجن وانطلقوا الى اوليائهم واهاليهم من الجن ايضا منذرين اشتغل دعاء على طول لا استنى تعيين في ذات الاوقاف الجنيه ولا تبع الازهر ولا حاجه اشتغل على كل دول تراخيص مفتوحة الدعوة. راحوا دعوا فيهم ما شاء الله وعلموهم، قالوا نحن سمعنا قرآن تعالوا اسمعوا بتاع. وصل الأمر إلى أن طالبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم يوما يعظهم فيه. وإنما سمع قبلهم يوم كان يعمل درس للجن، يروح مكان معين ويقعد عليه السلام والجن يجتمعون إليه. الله أعلم كانوا يشوفهم ولا لا، ما وردش حاجة زي كده. لكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عرفوا بقى الخبر، قال يا رسول الله يعني أريد أن أذهب معك، نفسي أروح معك مرة. يا ابن مسعود الطبيعة تختلف وكده، ما تصحش تيجي تروح فين منهم وكده، ممكن واحد يخبط في واحد غير ما يعرف. أنا مش شايفه، هو شايفني صحيح بس طبيعته غير طبيعتي، فممكن يحصل إيه أخطار هنا. فالمهم ابن مسعود أصر على الذهاب فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ معه. فقبل أن يجلس عليه صلى الله عليه وسلم في مكان الدرس خط له خطا فقال لا تبرح مكان، اقعد هنا اوعى تتنقل من مكان اوعى. يعني جموع جاية ما شاء الله، أكيد عدد كبير قوي. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه قعد شوية سمع أصوات قلب إيه أمم ما تعدى عليه وتروح وتقعد وناس تقعد. عارفة يعني لو إحنا أمنا بسمعها كده لا بلاش عشان ما تنشغلوش، وخد بالك كده والناس مثلا دخل المسجد ناس كتير بيجروا حاجة زي كده، سمع أصوات زي كده جلبة سمع إيه جلبة، فيخاف على النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اللي بتجري دي تاخد سكتهم ولا حاجة، هم شايف اللي بيحصل، فيقوم عاوز يقوم يقتدي النبي صلى الله عليه وسلم، يحتضنه كده ويدافع عنه والله يحميه، فيشير له نصر أن مكانه يشاور له بيده كده اوعى اوعى. جلس ابن مسعود وألقى نفسه من الدرس فانتهى من درسه وأخذ ابن مسعود وانصرف. الجن واحنا وكان في كفار شايفين النبي صلى الله عليه وسلم بعينيهم ومتربي في وسطهم وعارفين صدقه وامانته، ولكن سبحان الله قلوبهم قست كالحجاره او اشد قسوه ولم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم. فذكر هذا الخبر يوافي رسول الله عليه السلام، قلوا ما تزعلش انت كذبوا في ناس تاني امنت بيه، في خلق تاني امن بيه، والفرق بقى بين الايمان، واحد امال تلح عليه عشان يسمع كلامك بيك واحد تلم لك عن اي خدمه تحت امرك والله انت راجل صادق تعال سيبك انت سيبك من ده تعال ويطلبك تروح عنده كده وتجيله، فده يفرحك يديك امل يديلك ايه امل. يعني مثلا زي واحد بيخطب الخطبة وكل جمعة خطبة وخطبة وخطبة ومش شايف الناس بتتغير، الناس تسمع وخلاص على كده فزهق بقى، قال لك الناس دي زي الحجارة كده ما فيش تغيير ابدا. ها فيعني انا بفكر اسيب المسجد ده بصراحة. فهو ماشي بره في مرة لقي ناس من جيران المسجد، أهلا ازيك عم الشيخ ربنا يكرمك والله والله نسمع الميكروفون انت بتخطب ما شاء الله استفدنا كتير جدا، ده مش عارف زوجتي سمعت كلمة ومن يوميها وهي ماسكة عليها والتزمت تمام، ده ابني كان مش عارف ماشي فين وسمع كده، يجي يعرف يلاقي خطبته ما اثمرتش في المسجد بس زرعت بره وزرعت وفرعت واثمرت بره حوالين المسجد. لك والله الحمد لله انا مش ماشي من المسجد ده طالما فيه خير ولو من حواليه مش مشكله، انا قاعد في المسجد ده مش سايبه خالص. وهكذا فهذه مواساه للنبي عليه الصلاه والسلام، ولذلك الصوره اللي بعد كده اسمها ايه؟ سوره محمد سيد البشر جميعا والخلق صلى الله عليه وسلم، وتسمى سوره القتال. نكتفي بهذا القدر لنصلي الاربع ركعات الاولى. جزاكم الله خيرا وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. بقي لنا في التلاوه ان شاء الله تعالى سوره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع بقيه الاحقاف وسوره الفتح. وهناك طبعا سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سورة مدنية، لأنها تتحدث عن قضايا مدنية كالقتال والمنافقين وما إلى ذلك، أيضا تتحدث عن أمور شأنها أن تكون في المدينة وليست في مكة. وأيضا سورة الفتح بعدها سورة مدنية حتى اسمها الايه الفتح، ويقال هو فتح مكة، ويقال هو الحديبية كما سنعرف إن شاء الله. قضايا سريعة نتحدث عنها سريعا أيضا إن شاء الله. في أواخر سورة الإحقاف قصة إسلام الجن الذي حدث أن الجن كانت تصعد إلى السماء وتسترق السمع، تسمع على السماوات، فتسمع الملك الفلاني، سمعنا فيها يفرق كل أمر حكيم، فتتسمع الملائكة فتسمع الملك الفلاني بيقولها يحصل النهاردة أو كلفت اليوم أن أفعل كذا وكذا، والتاني يقول كلفت اليوم أن أفعل، كلفني ربي أن أفعل كذا، هينزل الأرض ونفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى، فتتسمع الجنة إلى هذه الأخبار. طبعا اللي بتصمد ده ما بيسمعش كل الكلام، كلمة بتيجي وكلمة لا، حرف بيجي وحرفين بروحه حسب ما يتيسر له يعني. فيأخذ الجن ما يأخذون من السماع ثم يركبون هذا الكلام في جملة مفيدة مع إضافات من عندهم عشان يحبكوا الجملة كويس وكملوها بكلام من عندهم، ويوحونها في الأرض أو يوحون بها في الأرض إلى أوليائهم من السحرة والكهنة ممن يدعون العلم بالغيب، أكذوبة والبشر بروح ضحية فيها. لحد النهاردة برضو بعض الناس يقول له شوف لي بختي، ارى الفنجان اضرب الودع ولا اضرب الرمل واشوش الودع، قلت له الكتاب. افتح الكتاب، واقفل الباب، حاجات زي كده، هتبقى كله تنجيم، حظك اليوم وانت والنجوم كلها المفروض نجوم ونسيبها ما نقعدش حواليها ابدا يعني. صلى رسول الله، بمجرد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الله الجن من هذا الامر، ما عادش يقدر يطلع. فالجن فوجئوا طالعين زي عادتهم يصعدون إلى السماء، فوجدوا حرسا شديدا وشهوبا، الطريق مقفول وفي حراسة مشددة تمنع مرورهم إلى السماء الدنيا، ولا يعرفون ما السبب. لسه النبي ما نزلش عليه الوحي، ولسه تمهيد كده بس يعني تمهيد، ولسه ما أعلنش عن نفسه ولا قال في رسالة ولا قرأ قرآن ولا شيء. فولدوا هذا الأمر على خلاف العادة، فنزلوا إلى كبيرهم وأبيهم إبليس عليه اللعنة، فسألوه عن ذلك، حصل كذا وكذا يا إبليس في إيه بالضبط؟ قال إن في الأمر لشيئا، ماذا في حاجة؟ حاجة مهمة أوي خطيرة، انطلقوا في الأرض فانظروا ما الخطر، يلا انطلقوا في الأرض ودوروا شوفوا إيه الموضوع. طبعا انطلقوا إيه؟ جماعات، مجموعة هنا ومجموعة هنا ومجموعة نهاري، شرقا غربا شمالا جنوبا، كل مجموعة في الطريق. مجموعة منهم يبدو ان هم كانوا وقعوا في العمل الشيطاني ده غلط، يعني البيئة كده، طلع لأبوه بتاع مخدرات وهو طفل صغير، طلع يشن هو كمان والله يبيع لأبوه، بس لما كبر بقى ومرة معدي على المسجد كده من بره في الشارع بيلعب ولا بتاع ولا ماشي، سمع درس وصوت الشيخ جه في وده بأمر الله كده، راح بعت له كلمة، سبحان الله ما يعرفوش الشيخ ولا هو عارف ده ايه، لكن ربنا بعت له رسالة من كلام أحد الشيوخ مثلا في راديو في قناة فضائية في مسجد في حاجة، عمل له موقف في حياته جعله يتذكر ويعتبر. إلا نفيده بحرام بدمار، ده عداء للوطن والمواطنين، ازاي انتجت المخدرات؟ راح مبطل، يوم ربنا هو اللي يفوته من الشارع ده، فلا يمر من جنب المسجد ده وسمعوا الكلمتين دول بالذات. طب ما الشيخ يتكلم مليون كلمه، شو انا كلمتين دول ربنا رساله ربنا بعتها، لان ربنا مطلع على قلبه وعارف ان هو ما اختارش الصنعه دي ولا العمل ده، انما هو نشا فيها بحكم البيئه التي تربى فيها. فكان برضه شويه الجن دول يبدو ان هم كده، فراح ربنا ايه الله سبحانه وتعالى وجههم وصرفهم إلى موقع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ سورة الرحمن وما يعرفش ان في جن معدي ولا في جن جاي ولا جن رايح المكان ولا يعرف حاجة خالص، هو بيقرأ لأصحابه ويقرأ سورة الرحمن. هذه المجموعة من الجن مرت فسمعت سورة الرحمن، سورة الرحمن دي لقبها ايه؟ عروس القرآن. نعم. فكل أيتين يسمع فبأي آلاء ربكما تكذبان، يوم الجن جاوبوا على سؤال ربنا سبحانه وتعالى، لا نكذب بشيء من آلائك ربنا سبحانك ولك الحمد. شوية، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا نكذب بشيء من آلائك ربنا سبحانك ولك الحمد. وهكذا شغلين ايه؟ إجابة على الله سبحانه دائما. فالمهم عرفوا، سمعوا الآيات وعرفوا أن هذا قرآنا فآمنوا به، وانطلقوا بعد ذلك إلى قومهم منذرين كما تقص علينا الآيات وسنسمعها إن شاء الله. وهكذا القرآن له سلطان على القلوب، فلو كنا ختمنا الختمة وما حسناش بحاجة يبقى العيب فين؟ العيب في قلبي، قلبي اللي نايم أصحيه ويا رب يكون نايم بس ما يكونش حاجة تانية، ها؟ يكون عايش بنص قلب بربع قلب من غير قلب، اللهم استرها يا رب، عايش بحجر جوايا مش قلب، تبقى مشكلة. يبقى العيب فيا أنا، لأن الجن هو سمعوا القرآن قراءة عابرة كده، مش هم اللي بيقرأوا ولا حد قال لهم تعالوا يا جن ما أقرأ عليكم، ولا النبي صلى الله عليه وسلم بوجه لهم رسالة مخصوصة، ده كده يعني قراءة عابرة، حاجة على الناس مش بتاعتهم في الأصل، ولكن انتفعوا بها. عرفنا قصة الإيه؟ إيمان الجن كانت إيه؟ هي كده. طيب، الموضوع الثاني بقى برضه بسرعة كده، سورة سيدنا محمد عليه السلام تسمى سورة القتال، تسمى سورة القتال لأنها تتحدث أيضا عن القتال كما قلنا، وهقتصر منها على على ما ذكره الله تعالى في أولها من صيغة القتال في الإسلام. بقول الإسلام ده إرهاب وقتل وقتال وجهاد، يقول لك جهاد في سبيل الله وعاوزين أقطعوا رقاب الناس ويذبحوهم وكذا، هم اللي بيذبحوا الناس للأسف ويتهمونا بأفعالهم السيئة. تعالوا نشوف القتال في الإسلام ده إرهاب صحيح؟ والله مش إرهاب بالمعنى اللي هم بيقولوه. الله تعالى يقول، طبعا دي آية من الآيات مش كل حاجة فيه، عشان نتكلم عن القتال كله لازم نجيب كل الآيات التي تحدثت عن القتال، وهذا طبعا هذا موضوع كبير، لكن فقط في آيات ثانية مرت بنا في سورة التوبة وغيرها. الله تعالى يقول إيه؟ فإما تخافن من قوم خيانة في عهد، فلا بس النبي صلى بدأ يشوف علامات كده خيانة في نية الغد، يبقى إيه؟ أتغدى بيهم قبل إيه؟ ما تعشى بيه؟ لا، ما عندناش في الإسلام كده، ممكن تشاهد غلط، ممكن تمشي واخد بالك. فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني ابعت لهم قول لهم انا هنقض عهدكم عشان انتوا عملتوا كذا وكذا وكذا وجايكم الصبح، استنونا انا جاي بالجيش وجاي الصبح، شفت القوة والعزة، انا جاي احاربكم، يا مش خايف وما يلفش كده من يلف، في خدعة بقى في قادة، لكن اعرفهم ان انا جاي لكم. وكان عليه الصلاة والسلام من ضمن القوة والشجاعة وسماحة الاسلام في القتال انه ما كان يغير على قوم الا صبحا والعاديات ضبحا فليه فالمغيرات قدحا فالمغيرات صبحا، كان ده شأن النبي صلى الله عليه وسلم، يطلع على القوم أعداؤه الصبح بالنهار يشوفوه ويشوفهم ما ياخذهمش على غفل أو على غره. ثم ده طبعا الا اذا ايه وان جنحوا للسلم فاجنح لها، لكن مصرين على القتال، طيب خلاص هتنقضوا عهدكم في الامان يبقى نقول لكم احنا جايين ونروح لهم بقى. خرج جيش الاسلام وخرج جيش الكفر وهي التقيه، شوف بقى وضع الإسلام في الجهاد عامل زي. قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا بسورة محمد بقى عليه السلام. فإذا لقيتم الذين كفروا يعني في الحرب فضرب الرقاب, فضرب الرقاب. فما انتوا عندكم الهاب ايه ضرب الرقاب يعني اقطع الاب الناس هم. لا بس هتلاقي بعدها ايه حتى ربنا وقف ضرب الرقاب ايه كلمة حتى, حتى اللي يسموها حرف الغاية. اللغة العربية يا اخواني اللغة العربية الله يكرمكم اهتموا بيها لانها ضيعها بضيع كثير من معاني القرآن وتشريعات الإسلام. حتى يبقى وقفت خلاص. إذا ضرب الرقاب لحد معين يعني كأنه بقول إيه كان في آية ثانية فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. لما تيجي على الصف الأولاني وتقطع الرقاب ضربة قوية شجاعة الصف الثاني يعمل إيه رقبت يا عم هم غيبا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ليعيش ذليل عبد ولا يموتش يروح جال على طول فشرد بهم من خلفهم. يبقى ضرب الرقاب حتى يعني معناها تضرب ايه صف مثلا صفين طب ما هم 20 صف 100 صف ورا بعض. يبقى لما نقتل 200 عشان يعيش آلاف ده منطق سليم جدا. يا ما الدكاترة قتلوا أطفال بس ليه؟ عشان أمهات تعيش بس كده ومنطق علمي وطبي وعقلي وكل حاجة ونشكر الدكتور كمان احمد ربنا الحمد لله ربنا نجى المدام بس معلش بقى ربنا ايه يخلف عليكم في الطفل الحمد لله اللي هي قامت بالسلامة مش مشكلة ربنا يعوضها خير ونرضى بالله. المصيبة هنا أخف فلما شوية كده صغيرين يموتوا والباقي يرجع جاري ينفذ بجلده والجاري نص المجدعة يبقى كويس ها يبقى الإسلام خدمهم. فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم طبعا اللي جري جري واللي ما قدرش يجري أو أصر بقى فشدوا الوثاق اعملوا كردون عليهم خذوهم إيه أسرى ما عادش سيف ما عادش تقطيع رقاب إنما إيه خذوهم بقى فشدوا الوثاق. طيب خدناهم أسرى هل أنتم تستعبدوا الناس لا اصطبر بس شوية خدها واحدة خدناهم عندنا أسرى. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعامل الأسرى ازاي بنفسه وبإيده بنفسه أولا يروح يدور عليهم كده ويشوف ويبحث عنهم ويسأل عنهم أكلتهم ولا لأ ده شرب ولا لسه ده مع ويلاقي واحد ما أكلش يروح واخد قدح اللبن ويسقيه بإيده الشريفة. أقول لك يا ريتني كنت أنا بس ما كنتش كافر يا ريتني كنت أسير والنبي بس أسير ده في الإسلام بقى لما يكون والعياذ بالله. فشفت الشرف العظيم اللي الكافر بياخده القائد نفسه سيبك منه كونه كنبي القائد بنفسه بيسقيه بإيده. إيه الديمقراطية العجيبة دي؟ ولكن ده مين كمان؟ ده رسول الله عليه السلام. مفيش أي قائد أو زعيم في الدنيا يوصل للدرجة دي النبوة وبنفسه بإيده الشريفة يكفي الأسير بيقول فكوا عنه قيدا يا رسول الله هيجي ولا بتاع فكوا عنه قيدا. وبعد ما الشريف كده وتهنى وبتاع قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله عليه السلام. قال الرجل لا طب الله عليك تعمل فيه يتقطع حجابك. ولكن النبي عجيب جدا فبما رحمة من الله لنت له صلى الله عليه وسلم يقول أطلقوا سراح سيبوا خلي روح واحد رسول الله ده ما رضيش يسلم ده كده ويسمعوا الكلام ده أمر. يمشي الأسير ويغيب عن الأعين وإذا به يعود فجأة ويقف على المسلمين أي عندهم في مجلس ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الناس له ما منعك أن تقولها حين طلبت منك؟ قال إنما أردت أن آتي بها عشان حبس ظن فين أنا بقولها يعني خوفا من أسر بقى عشان أضحك عليكم ولا بتاع وظن السيئة تنقدح فيه لا أنا جاي بها بنفسي إخلاصا لله مفيش بقى حد دفعه ولا حد اجبره، ضغطوا عليه اغروه بفلوس، مفيش كلام ده ابدا. اللي بيسلم بيسلم ايه لوحده. معامله الاسرى في الاسلام، ده القران قال ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورة، عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وكان بيعملوا ايه ثاني عشان يبقوا ابرار وكذا؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما، زي بعض المسلمين مثلا، وان ما كانش ذكر صفاتهم بالاسلام، لكن غالبا يكون مسلمين، مش معقول هسيب الفقير المسلم ودي الفقير الكافر. طب اسيرا ديا بقى مسلم ولا كافر؟
الكافر دي
لابد ان يكون كافرا. فلم يكن في الاسلام، في الاسلام سيبك من شغل الناس النهارده، ها، انما في الاسلام الحق لم يكن في دار الاسلام اسير الا كافر. المسلم ما بيأسرش المسلم، انما المسلم ممكن يأسر الكافر. يبقى الابرار بيطعموا مين؟ الاسير الكافر، وطلعوا لهم طعامهم اللي بيحبوه. هذه معامله الاسير، والكلام كثير طبعا في هذا بس الوقت ضيق يعني. لكن معامله الاسير الاسلام معامله كريمه جدا. طيب وبعدين بقى اخذناهم اسرى هم وبناكلهم ونشربهم. القائد له فيه له فيه الموقف. الله تعالى قال فإما، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. المن يعني روحوا يلا، قال الله أخوانا روحوا شنو؟ الأسرى، الأسرى روحوا كده بدون أي مقابل. يمن عليهم القائد بإطلاق سراحهم دون مقابل. أدي واحدة، ودي الأولى أهي ربنا مقدمها. أو الثانية بقى وإما فداء. والفداء في الإسلام ما هوش معجز، عشان تدفع بالدولار والعملة الصعبة واليورو والبتاع، لا، ما تيسر. طبعا معيش فلوس أنا في التجارة، راح السوق ده راح أحارب، فما خدش فلوس معاه مثلا، فلوسه وقعت في الحرب، أي حاجة معوش. طب أنت معاك صنعة أكيد، تشتغل عندك في البلد و... بشتغل، أنت إيه؟ كهرباء، طب أنا طلبت المسجد ده وروش. أنا بدنا ابننا هنا مثلا مساكن للمسلمين، ابني لك عمارتين ولا عمارة ولا حاجة وروح. اللي تقدر عليه، أنت أنا أستاذ مدرس في المدرسة اللاهوتية ولا البتاع ولا تعال علم 10 من الأولاد دول المسلمين القراءة والكتابة وروح. شفت فداء سهل بدون فرصة إنه يروح ويروح إيه حر في بلد ثاني، رغم إن هو جه محارب للإسلام. بالله عليكم دي سماحة ولا إرهاب لمنطقة العالم؟ هذه سماحة عظيمة جدا. فإما منا بعد وإما فداء. هنا ربنا بيضع نظام الحرب أو نظام القتال. وفي ثالثة بس ربنا ما ذكرهاش هنا، كأن ربنا لا يحبها، وهي إيه؟ إما القتل. ممكن الأمير يأمر بقتل الأسرى وحر بثلاث حاجات مخير فيه: المن عليهم بإطلاق السراء، أن يفتديهم ببعض بشيء من المقابل، أن يأمر بقطع رقابهم زي ما كان في غزوة بدر كده. إنما السلام طبعا إيه قابل منهم الفداء رحمة، ولكن ربنا كان يعني أو علم النبي السلام إن الأحسن إيه الموقف ده بالذات. طب زي ما مشورة عمر لما استشار عمر قال لهم حاربوك وقاتلوك وأخرجوك وعملوا يا رسول الله ما يروحوش دول، ما يشوفوش الاشكال الثاني يموتوا على طول. ها يا ابو بكر اخبارك ايه؟ ايه الموضوع وايه رايك؟ يا رسول الله من اهلك وعشيرتك. خبطت كان رقيق كده طبيعه النفس، طبيعه النفس. فقال لهم اهلك وعشيرتك برضه مهما كان الدم ما بقاش ميه والظفر ما طلعش من لحم، عارف الكلام الطيب ده، ودعاه الى الرحمه به فقبل الفداء لانه رحيم اصلا، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فمال الى الراي الذي فيه الرحمه وقبل منهم الفداء. لكن كان الأحسن عسكريا بقى هنا، وده صح، بس الأحسن أن كان يقطع رقابهم. فقال الله تعالى معاتبا للنبي عليه السلام، وده أبو بكر لما نزل آبي خاف جدا جدا، يقول والله كنت أشعر أن عذاب الله أقرب منا، أقرب إلينا من هذه الشجرة. حس إن ليه العتاب ده بعده عذاب، هياخذوا ياخذ النبي عليه السلام، لأن هم اللي شافوا الرأي المخالف لما عند الله. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. دي مش أسهل شجوعة كده يا محمد عشان تعمل اللي انت عاوزه، لكن ربنا سابه يجتهد. ما هو لما كان ممكن ربنا ينزل له وحي قبل أن يأخذ قرارا فيعطيه الأمر، لكن ربنا سايبه يجتهد ويعطيه صفة القائد الحر اللي يعمل اللي عاوزه. والنبي صلى الله عليه وسلم عقله راجح جدا، لم يخطر أمرا خطأ ولكن يبين رحمته عليه الصلاة والسلام، فعاتبه في ذلك. ورغم هذا الله لم يذكر هنا مسألة القتل دي. طيب خذنا الأسرة، وفي ناس اللي افتدى نفسه، واحد من عش فداء فما افتداش. الإسلام بيعمل برضو حاجة تانية، لما القائد مثلا ما يراش المن مش هنروحهم ولا هنقتلهم وما فيش فداء، فخلاص نوزعهم بقى على المقاتلين، جيبوا ملك يمين وعبيد، يعني تعبيد الناس. لا مش تستعبد، هي كلمة عبد بس تمييز للايه، هذا حر وهذا عبد، هذا سيد وهذا عبد، لكن في واقع الحياة إنسان وإنسان. سيدنا أبو ذر رضي الله عنه يمشي في وسط الناس مع غلامه، يعني العبد بتاعه، وكان عندهم حاجة من الملابس اسمها الحلة، تبين فوق بعض من قماشة واحدة ولون واحد، حاجة كده فخفخة كده يعني شياكة وبتاع، يلبسها أهل العز. يا سلام، أبو مين اللي عنده مثلا حلة ويلبسها كده تبقى إيه لها قيمة يعني. فالصحابة رضي الله عنهم شافوا أبو ذر لابس ثوب واحد وغلامه لابس الثوب الثاني، يعني في فرق هنا بقى؟ فيش فرق، مش العبد لابس مش عارف ايه والبيه باين، دوقها لابس بدله زرقاء ولا خضراء ولا نور. ها كده لا، الخدام لابس شق وشرب عامله ازاي وملابس عامله ازاي، والست الهانم تعرفكم على طول، مش عاوزه سؤال، يعرف المجرمون بسيماهم. ذاك تفريق العنصري ده، الاسلام ما عندوش الكلام ده. ابو ذر وغلامه لابسين زي بعض، فالصحابه رضي الله عنهم بينصحوا ابو ذر بقى بالخلفيات اللي عندهم من زمان، قل يعني هل أخذت ثوب غلامك فلبسته فصارت حلة؟ يا أخي التوبين دول زي بعض، ما تاخد التوب على عبدك ده وتلبسه أنت ويبقوا حلة، وما قالوش العبد يلبس، يا عم ما لبس، دي منطق الجاهليات، خد التوب ده ولبسه أنت، تبقى لابس حلة كده وحاجة قيمة بين الناس. طب العبد يلبس إيه؟ ما ولا أتكلموا في الموضوع ده. فقال أبو ذر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إخوانكم خوالكم. إخوانكم دول العبيد، خوالكم يعني مكان اهتمامكم، مكان متابعتكم، تدعوه، خلي عينك عليه، اهتم بيه، اعتبر بيه كإنسان، مش معنى هو عبد اللي خلاص ندوس عليه برجلنا، لا، إنما تابعه واعتني به. فمن كان عنده شيء من ذلك فليلبسه مما يلبس وليطعمه مما يأكل ولا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوه. فتخيل بقى في الإسلام المنظر الجميل ده، السيد والعبد مسكين الاثنين مثلا شنطة، الواحد ماسك من الودان وشايلها قصاده، لكن في غير الإسلام السيد ماشي قدام سيد بقى وعظيم، ها، والتاني بقى المسكين ده شايل الشنطة فوق كتفه ولا فوق دماغه وماشي ظهره مقطوم، معروف طبعا ده السيد ده العبد، بل بيتباهى الناس ان معاه خادم، ان معاه سواء خصوصي، ان معاه معرفش كده، ويتباهى قدام الناس، خد يا ولد روح يا ولد تعمل هذا، ويقف قدام الناس يعني كده اي كلام، ليه؟ عشان يعرفه ان هو شخصية وعنده خدم وحشم. الإسلام ما عندوش الفوارق دي، فهذا الأسير، الأسير قاعد في بيتي معايا، هو عبد، اسمه عبد، وصفه في المجتمع عبد، لكن عايش معايا في بيتي، مش قاعد في زنزانة، مش رميه هناك في الحوش في البتاع، أو يقعد في حوش الموتى هناك بتاعنا يحرسه بدل ما حد ياخد ميت يسرقه ولا حاجة، لا لا، قاعد معايا في بيتي، بياكل من أكل ويلبس من لبس وعادي عادي جدا خالص، ويتحرك في المجتمع، مش محبوس بين أربع جدران في مكان، انما يتحرك روح السوق ويجيب طلبات كانه حر تماما، يعني هو اسمه بس كده عبد، لكن حركته حركه الاعراب. والمقصود بقى انه يدخل بيتي ليه؟ ليه بيوزعوهم علينا عبيد؟ علشان يشوف الإسلام التطبيقي، يعني الإسلام واقع وسلوك بين الناس. هو سمع من قومه إن الإسلام ده إرهاب وقتل وسفك دماغه، وناس ما بيحبوش بعض، ناس متخلفين وناس رجعيين، ناس ما عندهمش أخلاق، وناس وناس ما لهمش يعيشوا أصلا المسلمين دول. فلما يجي بقى يدخل بيتي وبيتك وبيت الثاني وهكذا ويعيش في وسطنا ويشوف معاملة الزوج مع زوجته المسلمين، معاملة الأب مع أولاده المسلمين، معاملة الأولاد لأبوهم وأمهم الإسلام، الترابط الأسري، الحاجات دي، إكرام الجيران وعلاقة الجوار بين الناس، الحاجات دي بتغير له الصورة تماما. ومن واقع بقى، مش من ورا حكاية زي اللي سمعها قبل كده، لأننا واقع الإسلام في الناس. فهذا يعرض عليه الإسلام عرضا صحيحا فربما يقبله أو يحبه. بيوتنا مش عارف تنفع لكده ولا لا، الله أعلم، ربنا يسترها. لكن بيوت الصحابة رضي الله عنهم كم حولت أثارا إلى مسلمين، أثار كفار حولتهم لمسلمين. يبقى هو داخل عبد عشان يتعلم الإسلام، ما هيدخل إزاي؟ يبقى حر جوه البيت، طب يقابل الزوجة إزاي؟ لكن العبد ده يصح له هو إيه؟ يدخل على المرأة اللي في البيت زي أخوها، زي أبوها، من محارم يعني، يرى منها ما يرى المحارم، العبد المملوك ده. فربنا بيديله صفة شرعية يختلط بها في وسط هذه الأسرة. طب ما فيش خوف الفتنة ولا بتاع؟ لا ما فيش، طبيعة كده من غير دين ولا حاجة، طبيعة المرأة الحرة. المرأة الحرة ده زمان في المجتمع اللي كان جاهلي كمان قبل الإسلام، المرأة الحرة تأبى أن تتزوج بعبد، تتزوج زواج صحيح وعلني ورسمي كله بعبد. لا ليه يعني؟ وأنا بايرة والله حتى لو قعدت العمر كله ما اتجوزه إلا بقى لضرورة قوي يعني، ما فيش بقى خلاص هتبالك، لكن ما ترضاش أبدا. ومن لو عرض عليها الفاحشة ترضى؟ ده بالأولى لا. ولكن النسوة قلنا على امرأة يوسف، على امرأة العزيز إيه؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها. ده اللي مزعلهم، مزعلهم بقى، وخلى رؤوسهن، جعل رؤوسهن في الطين أن امرأة العزيز تراود عبدها. مش لقى العبد؟ ما عندك الوزراء والناس الكبار وفوق السياسة والبتاع، تاخذ حد من اللي عليه القيمة ده يشرفك، لكن رايحة تاخذ العبد تجري وراه. هو ده اللي مزعل. ولذلك لما شافوه بقى وقعوا هم كمان، وقعنا في جريمة جماعية، راودناه جميعا وعصمه الله تعالى. ساعتها بقى رفعت راسها قوي، انتوا تلوموني على يوسف، شوفوا انتوا عملتوا. قالت ايه؟ فذلكن الذي لمتنني فيه. واصرت بقى. فالمشكله انه كان عبد، فالفطره طالما ده عبد ان شاء الله ما فيش فتنه، لا هو هيجرؤ يرفع عينه في ستة المسلمه، ولا المسلمه هتتنزل من حريتها الى عبوديه هذا العبد، ولا من اسلامها الى مقارنه هذا الكافر. ففي موانع تمنع من وقوع الفاحشه الحمد لله. بس هي الفكره انه يمر في وسط الاسره هنا يشوف الاسلام صح ويقبله او ما يقبلوش، هو حر. دخل من هنا ربنا بيطلعه من عده ابواب، دخل من باب واحد باب الجهاد. لو الرجل او المراه او اي حد في الاسره حلف يمين، يمين عادي بالله الاول، فيعتق رقبه مش كده؟ فكفروا طعامه 10 مساكين من اوس تطيبون اهليكم او كسوتهم او حلوا رقبه. يمين ظهار من المرأة فيها عتق رقبة، قتل خطأ عتق رقبة، مش عارف ايه عتق رقبة. طب يعني عاوز يعمل معروف عتق رقبة، ممكن ما شاء الله من 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 افضل الاعمال تحرير العبيد. وهكذا ربنا عمل له كذا مخرج هيخرج بيها بيه من ارض العبودية الى ارض الحرية. بس يبقى ربنا اقام عليه الحجة بالاسلام، شاف الاسلام صح، يسلم بقى وما يسلمش هذا شيء يرجع إليه، لا إكراه في الدين. شفت الحكمة الربانية قلنا؟ وبعدين لو كانت امرأة أمة يعني الأفضل لها أن تعيش أمة خادمة لا زوج لها إلا بإذن سيدها. طبعا لو جوزها هتخدم مين؟ هتخدم زوجها ولا سيدها؟ هتروح مع زوجها يبقى سيدها خسرها خد من وراها مهر وخلاص على كده كانه باعها يعني. يوم الاسلام يقول له لا احتفظ بيها ولك ان تعاشرها بعقد الملكيه ملك اليمين. طب ده مش انتهاك اعراض بالنسبه للامه؟ طبعا لا كده. ولا تعيش من غير زوج خالص وتقتل فطرتها و تلك المسألة الفطرية التي خلق الله الناس عليها، الميل الأنثى للذكر. احتاج رجل في حياته، احتاج معشرة. ليه نكبتها؟ الإسلام بيديها كل حق. ومين بقى اللي بيعشرها؟ سيدها. ده شرف، ده شرف كبير. واحد فقط مش كل الأسياد اللي في البيت. لا، مش الرجل وولاده واخواته أبدا، واحد فقط هذا له حق المعاشرة. عاشرها واحد لا يخالطه آخر. الإسلام منظم. وده زي ما قلنا تلبية للغريزة الفطرية الموجودة فيها، فتشبع بالحلال بدلا من أن تكون فتنة للحرام في المجتمع. ثانيا، لو حملت فستكون حرة بمجرد أن يموت سيدها. لو ما خلفتش ولا اتجوزت كده تفضل تورث من الأب للابن ومن الابن للابن، تبقى طول عمرها أنا لحد ما تموت. لكن لو سيدها عاشرها وحملت منه، هتبقى بتسمى أم ولد، حملت ببنت أو بابن، أم ولد. يعني إيه؟ يعني بمجرد ما زوجها أو عفوا ما سيدها ده يموت تصير حرة. ليه؟ لأن ابنها حر، حر ابن حر، فابنها يحررها وبنتها تحررها تصير حرة. يبقى ده مخرج كمان إلى الأرض الحرية. وكان أحيانا يأتي بعض الأهالي يأخذون الأسرى، عاوزين الأسير بتاعهم، زي أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، اسمع عنها طبعا. نعم، سيدة جويرية زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فأبوها كانت بنت سيد قومها، فأبوها جاء يأخذها وعرض على النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد، أنا عاوز بنتي وخذ اللي تعاوز. يقول له خذها، يبقى بطردها النبي عليه الصلاة والسلام كرم أخلاقه قال لا خيرها، فإن اختارتك فخذها ولا مقابل ولا تقول لي أدفع لك ما تعرفش، لا لا بس شوف رأيها إيه. خير جويرية أن ترجع معه بنته، وهتروح بقى للعز بقى بنت سيد القوم وكلمتها مسموعة، فتكون بنت الملك بقى مثلا أو بنت رئيس القبيلة. فرفضت أن ترجع مع أبيها، كانت أسلمت بقى وعجبها الإسلام وكده، فرفضت أن ترجع مع أبيها، ضحت بأبوها والنسب، ضحت بالإيه؟ بالحرية، ضحت بالسيادة بلد. وكان هيجوزها مين في قومها؟ سيد مثلها من القبيلة أو من غيرها. ضحت بده كله ليه؟ لتبقى أمة مسلمة في ظل الإسلام. فرجع أبوها دون أن يأخذها، وبعدين بتدفع حبت بقى مالت إلى الحرية، تذكرت بقى الحرية ووسعها وقصتها وكده، لازم أحرر نفسي. بس أعمل إيه؟ ده جزء أن هو العبد يشتري نفسه من سيده، يقول له أنا هدفع لك كذا ثمني هدفعه وتسيبني أبقى حر، يقول له ماشي. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم ايه خيرا. فاتفقت مع سيدها فوافقها، بدات بقى تجمع فلوس علشان ايه، فمن ضمن راحت للنبي عليه الصلاه والسلام. وفي في زكاه المال بند لتحرير العبيد، اللي هي كلمه وفر الرقاب، وفر الرقاب يعني في تحرير الرقاب العبيد. فراحت النبي عليه الصلاه والسلام بتقول له يا رسول الله تعلم ان ابي جاء وكذا وانا ما رجعتش معاه، وانا كاتبت سيدي على حريتي فوافقني، فارجو ان تعينني او تمدني ببعض المال، اديني حاجه من زكاه المال عشان ادفع لسيدي والاقساط بتاعتي. فقال عليه الصلاه والسلام وما كان له ان يقول الا عن وحي، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال اولك في خير من ذلك؟ في احسن من الحريه؟ قل لي احسن من ذلك، ولكن يلا ما نشوف. قالت وما خير من ذلك، اتوقع في احد احسن من كده واعلى من كده، وما خير من ذلك؟ قال استديك واتزوجك، ادفع ثمنك واتجوزه. يا على كرمك يا رسول الله ويا لكرم الإسلام. شوف بقى ضحت بابوها رسول الله مكانه مع الفارق الكبير طبعا، مع الفارق دوبها كافر، ده رسول يكلم بالوحي. هتتجوز مين سيد في الناس؟ هذا سيد الناس كلهم عليه السلام. الحرية هتبقى حرة، هتاخد الحرية. وفرق بين الحرية في الكفر دي همجية وإباحية، فرق بين الايه وبين الحرية في الإسلام نظام محكم. يبقى شرف وسيادة وكرامة وعزة، وصارت أما من أمهات المؤمنين. شفت الشرف ده؟ عمرها ما كانت تكون زيه أبدا في قومها. دي عرض عليها الرجوع إلى بيت أبيها وإلى بلدها ورفضت الفداء وباقيت في الإسلام أنا، فكافأها الله تعالى هذه المكافأة الكبيرة. هكذا الإسلام سمح جميل حتى في لحظة المواجهة بالسلاح، في لحظة القتال. ليس عندنا ما يسميه القوم إرهابا أو نحو ذلك، وإنما عندنا العدل والسماحة والشفقة، عندنا رعاية حقوق الإنسان، عندنا تكريم الإنسان رجلا أو امرأة، لا فرق في هذا بين الاثنين. وهذا هو حديث من خلال سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي تحدثت عن هذه الصورة من القتال أو هذا المنهج من القتال في الإسلام. ثم بالمناسبة تحدثت عن المنافقين وما يفعلونه في وسط المسلمين، وكيف أن الله تعالى قادر على إفضاحهم، إذ يقول سبحانه وتعالى ولو نشاء لأريناكهم. لو أردنا أقول لك فلان وفلان، وحدث هذا في آخر العهد، السورة دي نزل قبل سورة التوبة، سورة التوبة نزل بعدين في الأواخر خالص سنة 9 هجرية، ففضحت المنافقين لأنهم أصروا على نفاقهم ولم يرتدعوا. تقول تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بشيماهم، هتعرفهم بعلامات، خد علامة من ضمنها ولتعرفنهم في لحن القول. ده كلام كده مذبذب، مش كلام واحد، كلمة بكلام ويرجع بكرة يكلمك بكلام وينسى الكلام امبارح، لسانه ملتوي كده. ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.